ونكون بهذا قد فرغنا بحمد الله من ما يتعلق بهذا البرنامج تدريسا لما تهيأ من كتبه، وبقي من تتمته الإجابة على ما يتسر من الأسئلة بحسب ما يتسع له الوقت قبل الانصراف لإدراك الطائرة، فنجيب على ما يختص بالأسئلة التي تتعلق بالدرس تعلقا قويا دون ما لا تعلق له بالدرس، فإذا وجد معنى للتعلق ولو بعد أجبنا عنه. هذا الأخ يقول: ما الفرق بين الأسماء المتكافئة وبين التواطئ أو المتواطئ والمشكك؟ لا، ليس المشكك، المشكك، وإنما أجاز المشكك الصفي الهندي. وإذا أردت أن تعترض كن بعلم أو اسكت من تصحيحك، بارك الله فيك. هذا السائل يسأل عما وقع ذكره في خلاصة مقدمة أصول التفسير مما ورد في كلام مصنفها ابن تيمية الحفيظ رحمه الله تعالى، وذكرنا حينئذ أن الأسماء المتكافئة هي الأسماء التي اتحدت في المسمى واختلفت في الدلالة على الصفات، وأما التواطؤ والتشكيك والذي يذكرونه باسم المتواطئ والمشكك، وأجاز الصفي الهندي كونه باسم مفعول مشكك، فإنه يتعلق بالكل في اعتبار صدقه على جميع أفراده، فهو عندهم يكون متحد اللفظ والمعنى بخلاف مقابله وهو المشترك، فالمشترك يكون متحد اللفظ ومختلف المعنى، فالكل له حالان: الحال الأولى أن يدل معناه على جميع أفراده على قدر واحد، هذا يسمى متواطئا كالإنسان بزيد وعمر، والآخر المشكك وهو الذي يدل على معنى متفاوت في أفراده كالظلمة والنور وغيرها. يقول هذا السائل، وهي ورقة تتضمن عدة أسئلة منها سؤال واحد يتعلق بما ذكرناه، يقول: من أراد التفقه على المذهب الشافعي فبماذا تنصحونه؟ أرجو إرشادي إلى مدرج فقهي شافعي أسير عليه. لا ينفعك هذا المدرج، لا ينفعك أي مدرج، لا ينفعك إلا شيخ مفقه، فإذا أردت أن تأخذ هذا المدرج لتتفقه على شيخ نفعك، وأما أن تأخذه وتقرأه كما يقال بنفسك هذا لا تأخذ فقيها حتى يجب جمله في سم الخيار، فإن كنت تريد مدرجا تأخذه على شيوخ عارفين المذهب الشافعي فهذا نعم، وأحسن ما وجدته عند الشافعية من الترتيب في الأخذ هو الموجود في بعض بلاد غرب أفريقيا، فإنهم يبدأون أولا بسفينة النجاة ثم سفينة الصلاة ثم المقدمة الحضرمية ثم أبي شجاع ثم عمدة السالك لابن النقيب ثم المنهاج ثم المنهج، وعندهم بعد هذه المتون السبعة عندهم كتابان هما شرحان، أحدهما فتح الوهاب والآخر فتح الجواد، فهذا العمل هو التام على البقاء القديم للشافعية، ويوجد بعضه مما أدركته في بلاد الشام وبلاد اليمن وبعض نواحي الخليج، لكن الموجود هناك هو الباقي كمدرسة فقهية يعتنى فيها بالتفقه صحيحا، وإذا فرغ الطالب من قراءة فتح الجواد ألبسوه العمامة إشارة إلى أنه صار فقيها. يقول: هل دراسة علوم الآلة تكون قبل علوم الغاية؟ هذا السؤال يذكر أصله علماء أصول الفقه، وهو: هل يلزم تعلم الفروع قبل أصول الفقه أم لا يلزم؟ فهما مذهبان لهما، ينتج منهما أن نظيره في سائر العلوم يصح فيه نسبة المذهبين إلى أهل العلم، لكن الراجح أن الذي يلزمك هو علوم الغاية التي هي علوم المقاصد، لأن أصل ما يطلب منك من العمل في عبادة الله عز وجل متعلقه هو علوم المقاصد لا علوم الوسائل. يقول هل يبدأ أولا بحفظ متون الدلائل أم المسائل؟ يبدأ بحفظ متون المسائل. يقول ذكرتم حفظكم الله أن الحمامات لا تعد كالخلاء سابقا، فهل يجوز ذكر الله فيها مثل قراءة القرآن؟ إذا ارتفع عنها اسم الخلاء ارتفعت عنها أحكامه، ولكن القرآن قد أمر بأن نطيب أفواهنا التي في أجوافنا باستواك عند قراءته، فهل تظن عند إطلاق الفرق بين الخلاء والحمام أن نقول لك اذهب وقرأ القرآن في الحمام؟ مثل هذا لا يقول به من شم رائحة الفقه، وإنما يقول لو وقع من أحد قراءة قرآن فيه لم يكن ملحقا في ذلك. هذه من واحد ولا متعدد؟ نجيب ورقة من هنا وورقة من هنا عشان ما نظلم أحد. يكون عند ذكركم لحقيقة البلوغ ذكرتم الفرق بين العلامات والحقيقة، فلتكون هذه المظاهر موجودة ولا يكون بالغا ولم يجري عليه الكرم القلب. هذا بارك الله فيك كوجود مطر بلا سحاب. هل يوجد مطر بلا سحاب؟ هذا تلازم، لكن المقصود الفرق بين علامات الشيء وحقيقة الشيء، وعدم تحريك هذه الخطوط أنتجت تداخل الحقائق في العلوم مع غيرها مما ليس داخلا في حقيقتها، إما من علاماتها أو شروطها كالمذكور هنا، فإن المذكور هنا هو علامات البلوغ وليس من حقيقة البلوغ. وكذا ما يذكره بعضهم في التوكل بأنه تفويض العبد أمره إلى الله مع فعل الأسباب، ففعل الأسباب شرط زائد مع حقيقة التوكل، فشرط الشيء غير حقيقة الشيء. وهذا من المسائل التي يرجع إليها كلام الماوردي لما ذكر أن من آلة العلم الفطنة التي يميز بها حقائق العلوم. ما شاء الله الأسئلة هذه تدلها لقاء الحالها. هذا السائل يقول هل الحديث 23 معناه أنه يحرم زيارة القبور على المرأة؟ والحديث الآخر ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ الجواب أن هذا من حمل الخاص على العام، فالإذن بزيارة القبور والأمر بها بعد النهي هذا يتناول جميع الأفراد من النساء والرجال. ثم جاء هذا الحديث يبين اختصاص النساء بمنعهن من زيارة المقابر في أصح قول أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى خلاف ذلك، لكن الذي يترجح عند المتكلم هو ذلك. هذا سائل أو سائلة تقول لا يوجد مشائخ بالهمز، وهمز المشايخ حرام لغة وشرعا، وهو بالياء مشايخ، لا يوجد مشايخ للطالبات خاصة، فكيف يتلقين العلم ويلازمن الشيخ؟ هل يكفي عن طريق الشبكة؟ قبل أن تنظري في هذا فانظري في العلم الذي يلزم المرأة. وهذه مسألة وقع فيها الغلط عند المتأخرين، فجعلوا ما تطلبه المرأة من العلم كالذي يطلبه الرجل من العلم، وهذا غلط، فإن المرأة لها علوم تتعلق بها مقدمة على غيرها، فهي تشارك الرجل في أصل ما تقوم به ما يقوم به دينها، ثم تزيد عنه أشياء تختص بها، وهو الذي صنف فيه المصنفون كابن العطار من الشافعية وابن الجوزي من الحنابلة كتابا سموه أحكام النساء، ومثله كذلك ما قوي تعلقه بهن كتربية الأبناء وإصلاح البيوت وغيرها، فتلك المعاني هي أولى بالنساء من طلب علم مصطلح الحديث أو أصول الفقه أو النحو أو غير ذلك. وأشار إلى شيء من هذا المعنى تنويها تاريخيا شيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور في كتاب أليس الصبح بقريب، فذكر أن تعليم النساء كان يعتنى فيه ببناء مدارس تعتني بتعليم النساء القرآن والكتابة والغزل والنسج. المقصود بالغزل والنسج ما هو من طبيعة النساء في صناعة الثياب مما تقدم، فكان للنساء علم مخصوص ليس هو العلم الذي يشاركن فيه الرجال، وإن صح مشاركتهن للرجال بقدر معلوم، وسيكون بيانه إن شاء الله تعالى في برنامج خاص اسمه برنامج تعليم النساء. لكن المقصود أن تعلمي ويعلم كل سامع هذا القول أن التسوية الموجودة الآن وعدم ملاحظة اختصاص النساء أدت إلى وقوع الخلل فيما يلزم النساء من العلوم. يقول كيف يكون صدق الاستعانة بالله عز وجل في طلب العلم؟ دوام التعلق به سبحانه وتعالى بإلغاء العبد القوة التي يراها في نفسه من صحة أو فراغ أو جودة فهم وقوة حفظ، وأن يديم شهود امتنان الله عز وجل عليه بهذه الآلة، وأن يكثر من شكر الله سبحانه وتعالى عليها مع دوام الدعاء بأن يرزقه الله سبحانه وتعالى علما نافعا، فهذا أعظم ما ينتفع به الإنسان في تقوية استعانته بالله سبحانه وتعالى في قلبه. يقول أيهما أفضل، ألفية الحديث السيوطي أو العراقي؟ الأفضل ألفية العراقي من وجوه ليس هذا محل بيانها، فإذا أردت أن تحفظ فتحفظ ألفية العراقي، ثم إذا أردت أن تمدها بزيادات السيوطي فلا بأس. السؤال الثاني، هل يوجد منظومة في القواعد الأصولية متوسطة أو ألفية؟ أحسن ما يحفظ في أصول الفقه ابتداء هو نظم الورقات للكنتي، ثم بعد ذلك يحفظ مرتقى الوصول لابن عاصم الغرناطي. يقول هل التفقه على مذهب معين يلزم من ذلك الالتزام به، وهل التقيد بمذهب معتبر يجزي؟ هذا كلام مجمل نشأ من الخلط بين مقامين مفترقين، أحدهما مقام الإفتاء والآخر مقام التدريس، فقام الإفتاء فمقام الإفتاء هو للمجتهدين، ولهذا دأب المصنفون في الأصول على ختم كتب أصول الفقه بباب في الاجتهاد، ثم يقولون المجتهد وهو المفتي والمقلد وهو المستفتي، وأما مقام التدريس فالمقصود به تعليم العلم ولا يشترط فيه الاجتهاد، فالمدرس يكون في الأصل غير قادر على الاجتهاد، وقد يقع في المدرسين من هو مجتهد، أما ما يوجد اليوم من كون كل المدرسين في الفقه مجتهدين فهذا لم يقع إلا في المدة الأخيرة، وكانت الجادة المعمول بها في كل مذهب أن المدرس للفقه يقرر معاني المسائل ويصورها بحسب مذهبه، ثم يذكر ما عليه الفتوى والعمل عندهم، فالشافعي إذا درس المنهاج مثلا وهو للنووي قال والذي عليه الفتوى والعمل ما ذهب إليه الرملي وابن حجر الهيثمي وكذا وكذا فيذكرها، وكذا غيره في كل مذهب، ثم حصل الخلط بين الناس فسووا بين مقام تدريس الفقه ومقام الإفتاء في الفقه، ثم أنتج هذا الانفلات عندهم وصار الاجتهاد مرتعا خصبا لكل متكلم في الفقه. ثم رأينا منذ سنوات قريبة أن قوما رجعوا إلى المطالبة بالتقليد المحض لنصوص الفقهاء في الكتب المدونة حتى كأنها بمنزلة آيات الكتاب وأحاديث السنة، وأعجب شيء أن تجد أحدهم ينقل عن الزركشي أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، ويفهم أن معنى الخروج عن المذاهب الأربعة هو ما قيده خليل والدردين عند المالكية والقدوري وابن جيم عند الحنفية والبهوتي والحجاوي عند الحنابلة وابن حجر وزكريا والنووي عند الشافعية، وكثير من هؤلاء كانوا بعد الزركشي، وقد يكون ما قرروه هو خلاف ما كان عليه الشافعية إلى النووي، فتجد في اختيارات ما استقر عليه المتأخرون في مدرسة ابن حجر الهيثمي الحجازية واليمانية ومدرسة الرملي المصرية خلاف ما عليه النووي وغيرهم من كان من توسط الشافعي، وكذا في الحنابلة. فالذي وقع في الناس خلط أولد خلطا، فإذا أردت أن تقتدي اقتدي بمن مضى من الراسخين، ودع عنك تلك الزوابع التي كل مرة تدور فتجتال فيها أناسا تبعدهم عن العلم المتين وربما أبعدتهم عن الدين، وهذا واقع. فكم من إنسان تنطع أو انفلت في دعوى العلم ثم رجع ذلك عليه بالانخلاع من الملة. يقول كيف لطالب العلم أن تكون له ملكة في علم الحديث الجرائع، كيف السبيل إلى معرفة الرجال؟ الطريق إلى ذلك هو الطريق إلى كل علم، وهو جد والاجتهاد. إذا أردت العلم ينبغي أن تجد وتجتهد وأن تأخذه من طريقه، هذا هو طريق العلم كما قال الزبيدي: فما حاول غاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح، ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه. يقول ما وقع في مقدمة التفسير يبين تشعب طرق التفسير، فما أبرز المصنفات القديمة المعتمدة في علم التفسير؟ أبرز المصنفات المعتمدة هو كتاب ابن جرير الطبري، حتى قال ابن خزيمة: لو أن أحدا رحل إلى الصين لتحصيله لما كان ذلك كثيرا، فهو عمدة نافعة في هذا العلم. هذا السائل نجيب عن بعض سؤاله لأن المقام يطول وهو له تعلق يسير بالقدر الذي سنجيب عنه. يقول: ما الفرق بين صفات الله سبحانه الفضل والمنة والجود والعطاء والكرم والإنعام؟ والجواب أن مما ينبغي أن يقطع به العالم بالشرع واللغة أن كل صفة إلهية فيها من المعنى ما يوجد ما لا يوجد في غيرها، فهذا يقتضيه أمران: أحدهما الكمالات الإلهية، فتعداد معاني الصفات يؤدي إلى تكميل الكمالات، والآخر أن العرب لا يوجد في كلامهم كلمة هي بمعنى الأخرى من كل وجه، وإنما هي ألفاظ متقاربة، كما قال ابن سيدة: الخضوع والذل والعبادة ألفاظ متقاربة، أي أنه لا يقع واحد منها بمعنى الآخر. وبين أبو هلال العسكري في كتاب الفروق الفرق بين الذل والخضوع أن الذل يكون مع الإكراه بخلاف الخضوع، فحينئذ لا تقع كل كلمة بمعنى الأخرى. فالواقع هنا من الصفات الإلهية يقطع بأن كل واحدة منها لا تكون بمعنى الأخرى. وإذا أردت أن تقع على الفرق بين الصفات الإلهية فاعلم أن مفتاح ذلك هو سياق الآيات القرآنية، فاعتبر ذلك في طلب هذه المعاني. فإنك إذا نظرت مثلا إلى الرضا والرضوان وهما تاما الاشتراك في أصلهما اللغوي الراء والضاد والياء، فهاتان الكلمتان دل سياق القرآن على أن الرضوان أكثر من الرضا، ولذلك لم يقع نسبة الرضوان في القرآن إلا إلى الله، وأما الرضا فنسب إلى الله وإلى غيره، فيدل هذا على معنى اختصاصي في الرضوان. فهذه الجملة المذكورة من الصفات يقطع بأن كل صفة منها غير الأخرى بما لا يسع المقام لبيانه، لكن من أراد أن يجني مثل هذه المسائل فعليه بالقرآن. يقول السائل: إن الكلمة هو قول لا يحسن سكوت المتكلم عليه ولا تتم به الفائدة، فكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب؟ نجمع بينه بأن الحقائق الاصطلاحية غير الحقائق اللغوية. الآية هو حقيقة لغوية، الحقيقة اللغوية الكلمة والكلم والكلام هي بمعنى واحد، ولذلك قال ابن مالك الألفية: وكلمة بها كلام قد يؤم. ورآه النحاة من علل الألفية، لأن هذا ليس معنى اصطلاحيا وإنما هو معنى لغوي. فالواقع في القرآن هو باعتبار المعنى اللغوي لا باعتبار المعنى، باعتبار المعنى الواقع في القرآن هو باعتبار المعنى اللغوي لا باعتبار المعنى الاصطلاحي. يقول: ما هي الطريقة النافعة في مذاكرة العلم مع الأقران؟ الطريقة النافعة أن توقت لك وإياهم يوما معلوما من الأسبوع، فيكون هذا الوقت المعلوم متقيدا به بينكم، كأن يجعل بعد عصر الجمعة فتجتمعون في بيت أحدكم أو في مسجد على صفة تعينونها من المذاكرة، كأن تعينوا قدرا من الكتاب الذي يراد استذكاره، كأن يكون قدر فصل أو فصلين، ثم كل واحد منكم يدرس هذا الفصل بعد تركه عن شيخه في بيته، ثم إذا جئتم إلى هذا المجمع الجامع لكم فإنكم تتناوبون إلقاء الأسئلة بعضكم على بعض في هذا القدر، وتستعملون هذا تارة، وتارة أخرى تتناوبون على شرح هذا الفصل. ففي الأسبوع المقبل لا تكون الطريقة على نحو إلقاء الأسئلة، بل تكون على نحو الشرح، فيشرح أحدكم ويستمع له الباقون، وفي أسبوع آخر بعد مدة يكون الشرح منتقلا لغيره لتقوى ملكة الشرح بينكم، وتارة يكون ذلك عن طريق تلخيص معاني ما وعيتموه من شرح شيخكم، فتتقاسمون إلقاء هذا التلخيص مع وجوب قيامكم جميعا به، فتقومون بتلخيص هذا الفصل، لكن تسمعون تلخيصا من هذا ثم تلخيصا من ذاك حتى يستتم لكم تلخيص هذا الباب من ما تلقيتموه عن شيخكم. وهذا آخر ما تهيأ من الجواب عنه. ونكون بهذا قد فرغنا بحمد الله من ما يتعلق بهذا البرنامج تدريسا لما تهيأ من كتبه، وبقي من تتمته الإجابة على ما يتسر من الأسئلة بحسب ما يتسع له الوقت قبل الانصراف لإدراك الطائرة، فنجيب على ما يختص بالأسئلة التي تتعلق بالدرس تعلقا قويا دون ما لا تعلق له بالدرس، فإذا وجد معنى للتعلق ولو بعد أجبنا عنه. هذا الأخ يقول: ما الفرق بين الأسماء المتكافئة وبين التواطي أو المتواطي والمشكك؟ لا، ليس المشكك، المشكك، وإنما أجاز المشكك الصفي الهندي. وإذا أردت أن تعترض كن بعلم أو اسكت من تصحيح، بارك الله فيك. هذا السائل يسأل عما وقع ذكره في خلاصة مقدمة أصول التفسير مما ورد في كلام مصنفها ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، وذكرنا حينئذ أن الأسماء المتكافئة هي الأسماء التي اتحدت في المسمى واختلفت في الدلالة على الصفات، وأما التواطؤ والتشكيك والذي يذكرونه باسم المتواطئ والمشكك، وأجاز الصفي الهندي كونه باسم مفعول مشكك، فإنه يتعلق بالكل في اعتبار صدقه على جميع أفراده، فهو عندهم يكون متحد اللفظ والمعنى بخلاف مقابله وهو المشترك. فالمشترك يكون متحد اللفظ ومختلف المعنى، فالكل له حالان. الحال الأولى أن يدل معناه على جميع أفراده على قدر واحد، هذا يسمى متواطئا كالإنسان بزيد وعمر. والآخر المشكك، وهو الذي يدل على معنى متفاوت في أفراده كالظلمة والنور وغيرها. يقول هذا السائل، وهي ورقة تتضمن عدة أسئلة، منها سؤال واحد يتعلق بما ذكرناه. يقول: من أراد التفقه على المذهب الشافعي فبماذا تنصحونه؟ أرجو إرشادي إلى مدرج فقهي شافعي أسير عليه. لا ينفعك هذا المدرج، لا ينفعك أي مدرج، لا ينفعك إلا شيخ مفقه. فإذا أردت أن تأخذ هذا المدرج لتتفقه على شيخ نفعك، وأما أن تأخذه وتقرأه كما يقال بنفسك هذا لا تأخذ فقيها حتى يجي الجمل في سم الخيار. فإن كنت تريد مدرجا تأخذه على شيوخ عارفين المذهب الشافعي فهذا نعم. وأحسن ما وجدته عند الشافعية من الترتيب في الأخذ هو الموجود في بعض بلاد غرب أفريقيا، فإنهم يبدأون أولا بسفينة النجاة، ثم سفينة الصلاة، ثم المقدمة الحضرمية، ثم أبي شجاع، ثم عمدة السالك لابن النقيب، ثم المنهاج، ثم المنهج. وعندهم بعد هذه المتون السبعة عندهم كتابان هما شرحان، أحدهما فتح الوهاب والآخر فتح الجواد. فهذا العمل هو التام على البقاء القديم للشافعية. ويوجد بعضه مما أدركت في بلاد الشام وبلاد اليمن وبعض نواحي الخليج، لكن الموجود هناك هو الباقي كمدرسة فقهية يعتنى فيها بالتفقه صحيحا. وإذا فرغ الطالب من قراءة فتح الجواد ألبسوه العمامة إشارة إلى أنه صار فقيها. يقول: هل دراسة علوم الآلة تكون قبل علوم الغاية؟ هذا السؤال يذكر أصله علماء أصول الفقه، وهو: هل يلزم تعلم الفروع قبل أصول الفقه أم لا يلزم؟ فهما مذهبان لهما، انتج منهما أن نظيره في سائر العلوم تصح فيه نسبة المذهبين إلى أهل العلم، لكن الراجح أن الذي يلزمك هو علوم الغاية التي هي علوم المقاصد، لأن أصل ما يطلب منك من العمل في عبادة الله عز وجل متعلقه هو علوم المقاصد لا علوم الوسائل. يقول: هل يبدأ أولا بحفظ متون الدلائل أم المسائل؟ يبدأ بحفظ متون المسائل. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الحمامات لا تعد كالخلاء سابقا، فهل يجوز ذكر الله فيها مثل قراءة القرآن؟ إذا ارتفع عنها اسم الخلاء ارتفعت عنها أحكامه، ولكن القرآن قد أمرنا بأن نطيب أفواهنا التي في أجوافنا باستواك عند قراءته. فهل تظن عند إطلاق الفرق بين الخلاء والحمام أن نقول لك اذهب وقرأ القرآن في الحمام؟ مثل هذا لا يقول به من شم رائحة الفقه، وإنما يقول: لو وقع من أحد قراءة قرآن فيه لم يكن ملحقا في ذلك. هذه من واحد ولا متعدد؟ نجيب ورقة من هنا وورقة من هنا عشان ما نظلم أحد. يكون عند ذكركم لحقيقة البلوغ ذكرتم الفرق بين العلامات والحقيقة، فلتكون هذه المظاهر موجودة ولا يكون بالغا ولم يجزي عليه الكرم القلب. هذا بارك الله فيك كوجود مطر بلا سحاب. هل يوجد مطر بلا سحاب؟ هذا تلازم، لكن المقصود الفرق بين علامات الشيء وحقيقة الشيء. عدم تحرير هذه القروب أنتجت تداخل الحقائق في العلوم مع غيرها مما ليس داخلا في حقيقتها، إما من علاماتها أو شروطها كالمذكور هنا، فإن المذكور هنا هو علامات البلوغ وليس من حقيقة البلوغ. وكذا ما يذكره بعضهم في التوكل لأنه تفويض العبد أمره إلى الله مع فعل الأسباب، ففعل الأسباب شرط زائد عن حقيقة التوكل، فشرط الشيء غير حقيقة الشيء. وهذا من المسائل التي يرجع إليها كلام الماوردي لما ذكر أن من آلة العلم الفطنة التي يميز بها حقائق العلوم. إن شاء الله الأسئلة هذه تدينها لقاء لحالها. هذا السائل يقول: هل الحديث 23 معناه أنه يحرم زيارة القبور على المرأة؟ والحديث الآخر: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ الجواب أن هذا من حمل الخاص على العام، فالإذن بزيارة القبور والأمر بها بعد النهي هذا يتناول جميع الأفراد من النساء والرجال. ثم جاء هذا الحديث يبين اختصاص النساء بمنعهن من زيارة المقابر في أصح قول أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى خلاف ذلك، لكن الذي يترجح عند المتكلم هو ذلك. هذا سائل أو سائلة تقول: لا يوجد مشائخ بالهمز، وهمز المشائخ حرام لغة وشرعا، فهو بالياء مشايخ، لا يوجد مشايخ للطالبات خاصة، فكيف يتلقين العلم ويلازمن الشيخ؟ هل يكفي عن طريق الشبكة؟ قبل أن تنظري في هذا فانظري في العلم الذي يلزم المرأة. وهذه مسألة وقع فيها الغلط عند المتأخرين، فجعلوا ما تطلبه المرأة من العلم كالذي يطلبه الرجل من العلم، وهذا غلط، فإن المرأة لها علوم تتعلق بها مقدمة على غيرها، فهي تشارك الرجل في أصل ما تقوم به دينها، ثم تزيد عنه أشياء تختص بها، وهو الذي صنف فيه المصنفون كابن العطار من الشافعية وابن الجوزي من الحنابلة كتابا سموه أحكام النساء، ومثله كذلك ما قوي تعلقه بهن كتربية الأبناء وإصلاح البيوت وغيرها، فتلك المعاني هي أولى بالنساء من طلب علم مصطلح الحديث أو أصول الفقه أو النحو أو غير ذلك. وأشار إلى شيء من هذا المعنى تنويها تاريخيا شيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور في كتاب أليس الصلح بقريب، فذكر أن تعليم النساء كان يعتنى فيه ببناء مدارس تعتني بتعليم النساء القرآن والكتابة والغزل والنسج. مقصود الغزل والنسج ما هو من طبيعة النساء في صناعة الثياب مما تقدم، فكان للنساء علم مخصوص ليس هو العلم الذي يشاركنا فيه الرجال، وإن صح مشاركتهن للرجال بقدر معلوم، وسيكون بيانه إن شاء الله تعالى في برنامج خاص اسمه برنامج تعليم النساء، لكن المقصود أن تعلمي ويعلم كل سامع هذا القول أن التسوية الموجودة الآن وعدم ملاحظة اختصاص النساء أدت إلى وقوع الخلل فيما يلزم النساء من العلوم. يقول: كيف يكون صدق الاستعانة بالله عز وجل في طلب العلم؟ دوام التعلق به سبحانه وتعالى بإلغاء العبد القوى التي يراها في نفسه من صحة أو فراغ أو جودة فهم وقوة حفظ، وأن يديم شهود امتنان الله عز وجل عليه بهذه الآلة، وأن يكثر من شكر الله سبحانه وتعالى عليها مع دوام الدعاء بأن يرزقه الله سبحانه وتعالى علما نافعا، فهذا أعظم ما ينتفع به الإنسان في تقوية استعانته بالله سبحانه وتعالى في قلبه. يقول أيهما أفضل، ألفية الحديث السيوطي أو العراقي؟ الأفضل ألفية العراقي من وجوه ليس هذا محل بيانها، فإذا أردت أن تحفظ فتحفظ ألفية العراقي، ثم إذا أردت أن تمدها بزيادات السيوطي فلا بأس. السؤال الثاني، هل يوجد منظومة في القواعد الأصولية متوسطة أو ألفية؟ أحسن ما يحفظ في أصول الفقه ابتداء هو نظم الورقات للكنتي، ثم بعد ذلك يحفظ مرتقى الوصول لابن عاصم الغرناطي. يقول هل التفقه على مذهب معين يلزم من ذلك الالتزام به، وهل التقيد بمذهب معتبر يجزي؟ هذا كلام مجمل نشأ من الخلط بين مقامين مفترقين، أحدهما مقام الإفتاء والآخر مقام التدريس. فقام الإفتاء فمقام الإفتاء هو للمجتهدين، ولهذا دأب المصنفون في الأصول على ختم كتب أصول الفقه بباب في الاجتهاد، ثم يقولون المجتهد وهو المفتي والمقلد وهو المستفتي. وأما مقام التدريس فالمقصود به تعليم العلم ولا يشترط فيه الاجتهاد، فالمدرس يكون في الأصل غير قادر على الاجتهاد، وقد يقع في المدرسين من هو مجتهد. أما ما يوجد اليوم من كون كل المدرسين في الفقه مجتهدين فهذا لم يقع إلا في المدة الأخيرة، وكانت الجادة المعمول بها في كل مذهب أن المدرس للفقه يقرر معاني المسائل ويصورها بحسب مذهبه، ثم يذكر ما عليه الفتوى والعمل عندهم. فالشافعي إذا درس المنهاج مثلا وهو للنووي قال والذي عليه الفتوى والعمل ما ذهب إليه الرملي وابن حجر الهيثمي وكذا وكذا فيذكرها، وكذا غيره في كل مذهب. ثم حصل الخلط بين الناس فسووا بين مقام تدريس الفقه ومقام الإفتاء في الفقه، ثم أنتج هذا الانفلات عندهم، وصار الاجتهاد مرتعا خصبا لكل متكلم في الفقه. ثم رأينا منذ سنوات قريبة أن قوما رجعوا إلى المطالبة بالتقليد المحض لنصوص الفقهاء في الكتب المدونة، حتى كأنها بمنزلة آيات الكتاب وأحاديث السنة. وأعجب شيء أن تجد أحدهم ينقل عن الزركشي أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، ويفهم أن معنى الخروج عن المذاهب الأربعة هو ما قيده خليل والدردير عند المالكية، والقدوري وابن جيم عند الحنفية، والبهوتي والحجاوي عند الحنابلة، وابن حجر وزكريا والنووي عند الشافعية، وكثير من هؤلاء كانوا بعد الزركشي، وقد يكون ما قرره هو خلاف ما كان عليه الشافعية إلى النووي. فتجد في اختيارات ما استقر عليه المتأخرون في مدرسة ابن حجر الهيثمي الحجازية واليمانية ومدرسة الرملي المصرية خلاف ما عليه النووي وغيرهم من كان من توصل الشافعي، وكذا في الحنابلة. فالذي وقع في الناس خلط أولد خلطا، فإذا أردت أن تقتدي اقتدي بمن مضى من الراسخين، ودع عنك تلك الزوابع التي كل مرة تدور فتجتال فيها أناسا تبعدهم عن العلم المتين، وربما أبعدتهم عن الدين، وهذا واقع. فكم من إنسان تمطع أو انفلت في دعوى العلم ثم رجع ذلك عليه بالانخلاع من الملة. يقول كيف لطالب العلم أن تكون له ملكة في علم الحديث الجرائع، كيف استبيل إلى معرفة الرجال؟ الطريق إلى ذلك هو الطريق إلى كل علم، وهو الجد والاجتهاد. إذا أردت العلم ينبغي أن تجد وتجتهد وأن تأخذه من طريقه، هذا هو طريق العلم كما قال الزبيدي. فما حاول غاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح، ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استفد منه. يقول ما وقع في مقدمة التفسير يبين تشحر طرق التفسير، فما أبرز المصنفات القديمة المعتمدة في علم التفسير؟ أبرز المصنفات المعتمدة هو كتاب ابن جرير الطبري، حتى قال ابن خزيمة لو أن أحدا رحل إلى الصين لتحصيله لما كان ذلك كثيرا، فهو عمدة نافعة في هذا العلم. هذا السائل نجيب عن بعض سؤاله لأن المقام يطول، وهو له تعلق يسير بالقدر الذي سنجيب عنه. يقول: ما الفرق بين صفات الله سبحانه الفضل والمنة والجود والعطاء والكرم والإنعام؟ والجواب أن مما ينبغي أن يقطع به العالم بالشرع واللغة أن كل صفة إلهية فيها من المعنى ما يوجد ما لا يوجد في غيرها، فهذا يقتضيه أمران: أحدهما الكمالات الإلهية، فتعداد معاني الصفات يؤدي إلى تكثير الكمالات، والآخر أن العرب لا يوجد في كلامهم كلمة هي بمعنى الأخرى من كل وجه، وإنما هي ألفاظ متقاربة، كما قال ابن سيدة: الخضوع والذل والعبادة ألفاظ متقاربة، أي أنه لا يقع واحد منها بمعنى الآخر. وبين أبو هلال العسكري في كتاب الفروق الفرق بين الذل والخضوع أن الذل يكون مع الإكراه بخلاف الخضوع، فحينئذ لا تقع كل كلمة بمعنى الأخرى. فالواقع هنا من الصفات الإلهية يقطع بأن كل واحدة منها لا تكون بمعنى الأخرى. وإذا أردت أن تقع على الفرق بين الصفات الإلهية فاعلم أن مفتاح ذلك هو سياق الآيات القرآنية، فاعتبر ذلك في طلب هذه المعاني. فإنك إذا نظرت مثلا إلى الرضا والرضوان وهما تاما الاشتراك في أصلهما اللغوي، الراء والضاد والياء، فهاتان الكلمتان دل سياق القرآن على أن الرضوان أكثر من الرضا، ولذلك لم يقع نسبة الرضوان في القرآن إلا إلى الله، وأما الرضا فنسب إلى الله وإلى غيره، فيدل هذا على معنى اختصاصي في الرضوان. فهذه الجملة المذكورة من الصفات يقطع بأن كل صفة منها غير الأخرى بما لا يسع المقام لبيانه، لكن من أراد أن يجني مثل هذه المسائل فعليه بالقرآن. يقول السائل: إن الكلمة هو قول لا يحسن سكوت المتكلم عليه ولا تتم به الفائدة، فكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب؟ نجمع بينه بأن الحقائق الاصطلاحية غير الحقائق اللغوية. الآية هو حقيقة لغوية، الحقيقة اللغوية الكلمة والكلم والكلام هي بمعنى واحد، ولذلك قال ابن مالك في الألفية: وكلمة بها كلام قد يؤم. ورآه النحاة من علل الألفية، لأن هذا ليس معنى اصطلاحيا وإنما هو معنى لغوي، فالواقع في القرآن هو باعتبار المعنى اللغوي لا باعتبار المعنى، باعتبار المعنى الواقع في القرآن هو باعتبار المعنى اللغوي لا باعتبار المعنى الاصطلاحي. يقول: ما هي الطريقة النافعة في مذاكرة العلم مع الأقران؟ الطريقة النافعة أن توقت لك وإياهم يوما معلوما من الأسبوع، فيكون هذا الوقت المعلوم متقيدا به بينكم، كأن يجعل بعد عصر الجمعة فتجتمعون في بيت أحدكم أو في مسجد على صفة تعينونها من المذاكرة، كأن تعينوا قدرا من الكتاب الذي يراد استذكاره، كأن يكون قدر فصل أو فصلين، ثم كل واحد منكم يدرس هذا الفصل بعد تركه عن شيخه في بيته، ثم إذا جئتم إلى هذا المجمع الجامع لكم فإنكم تتناوبون إلقاء الأسئلة بعضكم على بعض في هذا القدر، وتستعملون هذا تارة، وتارة أخرى تتناوبون على شرح هذا الفصل. ففي الأسبوع المقبل لا تكون الطريقة على نحو إلقاء الأسئلة، بل تكون على نحو الشرح، فيشرح أحدكم ويستمع له الباقون، وفي أسبوع آخر بعد مدة يكون الشرح منتقلا لغيره لتقوى ملكة الشرح بينكم. وتارة يكون ذلك عن طريق تلخيص معاني ما وعيتموه من شرح شيخكم، فتتقاسمون إلقاء هذا التلخيص مع وجوب قيامكم جميعا به، فتقومون بتلخيص هذا الفصل، لكن تسمعون تلخيصا من هذا ثم تلخيصا من ذاك حتى يستتم لكم تلخيص هذا الباب من ما تلقيتموه عن شيخكم. وهذا آخر ما تهيأ من الجواب عنه.